إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى ابن راهويه أن رجلا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، فتشت في كتاب الله عن أشد آية فيه. قال: فعلاه عمر بضرته يضربه، وقال: ويحك، تبحث عن التشديد فيشدد الله عليك. ثم مر يوم فقال عمر لهذا الرجل: وما هي أشد آية في كتاب الله؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، وجدت أشد آية في كتاب الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. فبكى عمر وقال: والله لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، لما نزلت علينا والله لقد مكثنا أيام لا ينفعنا طعام ولا شراب ولا نستمتع بالنساء، حتى أنزل الله عز وجل بعدما رأى منا ما رأى، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية أو هذا الأثر يتبين لنا من خلاله كيف كان تفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القرآن. يقول: إن هذه الآية لما نزلت أصبحت السمة العامة لهذا الجيل، من يعمل سوءا يجز به. كل معصية، كل ذنب، كل خطأ يقع فيه الإنسان يعاقب عليه. لما نزلت هذه الآية عمر بيقول إن السمة العامة الآن التي كانت ظاهرة وواضحة لهذا الجيل لما نزلت عليه هذه الآية: لا ينتفع بطعام ولا بشراب ولا يستمتع بنساء، خوفا من هذه الآية. كان هذا حالهم مع القرآن، كانت الآية تنزل عليهم تتحرك بها القلوب، كانت قلوبهم رقيقة لكتاب الله عز وجل. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، قال ابن مسعود: والله لهذه الآية أحب إلي من الدنيا وما فيها. فسألوه لما؟ قال: تدبرت فيها ونظرت وتأملت، فرأيت كيف كان الله عز وجل يتعامل مع من كان قبلنا ويتعامل معنا. تعامل الله مع من كان قبلنا، كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا، الواحد كان إذا أخطأ خطأ من بني إسرائيل أصبح مكتوبا على باب داره، ذنبه أصبح مكتوب الذنب وكفارة هذا الذنب. وأما أنتم فإن الله عز وجل قد جعل توبتكم قولا تقولونه. فهذه الآية أحب إلي من الدنيا وما فيها. الشاهد الذي أريد أن أؤكد عليه من خلال الآيتين مدى تفاعل الصحابة مع القرآن. قد إيه الصحابة من هؤلاء كان إذا نزلت الآية بسرعة بيتفاعل وبسرعة يتأثر. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بسرعة أبو طلحة الأنصاري يتوجه إلى رسول الله ويقول يا رسول الله آية من كتاب الله نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وكانت حديقة مقابلة لمسجد النبي فيها ماء عذب يدخل النبي ليشرب منها، فقال هي أحب أموالي إلي يا رسول الله وإنني أشهدك أنها في سبيل الله. انظر إلى التفاعل القلبي والوجداني والعملي من الصحابة رضوان الله عليهم مع آيات الله عز وجل. وأبو بكر رضي الله عنه لما منع النفقة عن مصطح لما وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وينزل قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر لما رأى هذه الآية وسمعها تفاعل معها، ما كان قاسي القلب تنزل عليه آية تلو الآية تلو الآية ولا يتحرك، بل لما نزلت هذه الآية تحرك قلبيا ووجدانيا وتأثر القلب بهذه الآية وذهب مسرعا إلى مصطح وقال يا مصطح نزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم يا مصطح والله لا أضاعفن عليك النفقة. أنا كنت الأول بديك 100 دينار أو 100 درهم أو أي كان القدر، سأضاعف عليك النفقة. تأثرا منه رضي الله عنه بهذه الآية. إذن عمر رضي الله عنه يمر ذات يوم على رجل وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتلو الرجل قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيمرض عمر ويعاد أسبوعا كاملا. انظر إلى التأثر القلبي الذي ظهر بعد ذلك على بدن عمر. يسمع آية من كتاب الله سمعها الواحد منا 1000 مرة ولكن عمر تحرك، فما بال القلوب قد قست لا تتحرك لكتاب الله عز وجل. كان عمر يدخل عليه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ويجمع الصحابة ويقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا عز وجل ذكرنا ربنا عز وجل. فإذا قرأ القرآن نكست الرؤوس ودمعت العيون ورقت القلوب وازدادوا إيمانا بهذه الجلسة. فما بال هؤلاء قد تأثروا هذا الأثر بكتاب الله عز وجل وقلوبنا للأسف قاسية لا تتحرك لكتاب الله عز وجل. ابن المبارك إمام الدنيا في العلم والزهد والورع، هذا الرجل الذي كان من أفسد الناس، ابن المبارك اللي بيضرب به المثل في العلم والأدب والورع والزهد، ابن المبارك كان من أفسد الناس، ما له لما تلي عليه قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تحرك قلبه وتتلى علينا الآية بالليل والنهار ولا تتحرك القلوب. الفضيل بن عياض كان لصا قاطع طريق يسمع قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ما بال هؤلاء وكانوا من أبعد الناس عن ربهم عز وجل. كان إذا تليت عليهم آيات القرآن تحركت القلوب. هذا هو الذي يدفعني في هذه الخطبة إلى الحديث عن قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن لنا أن تتحرق القلوب لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تعالوا سريعا لنعيش في هذه الخطبة مع هذه الآية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. قال ابن عباس استعتب الله عز وجل عباده المؤمنين على رأس 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ووضح الأعمش ومكحول رضي الله عنهما ما السر في هذا العتاب، فقال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ومالوا إلى الراحة بعد التعب والجهد في مكة، مكة حياة تعب وجهد وإرهاق وعذاب وشدة ومحن، فكانت القلوب موصولة بالله عز وجل. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة بعضهم مال إلى الراحة، بعضهم مال إلى الدعاء، بعضهم اشتغل بالصفق في الأسواق والبيع والشراء، فعاتب الله هؤلاء بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ عاتب الله عز وجل من باب التربية هذا الجيل أو بعض الناس من هذا الجيل ممن قست قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: أتريدون أن يكون حالكم كحال أهل الكتاب من قبلكم؟ طال عليهم الأمد، أي طال عليهم الزمن الذي ابتعدوا فيه عن كتاب الله عز وجل، ابتعدوا فيه عن التفكر في الآيات، فاستهوت نفوسهم الحرام ووقعوا في الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد. شوفوا يا جماعة، شوفوا واستفيدوا ممن كان قبلنا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان كتاب الله عز وجل يحول بينهم وبين كثير من الشهوات. ثم قالوا: ألا ندعو الناس لهذا الكتاب؟ فمن وافقنا تركناه، ومن خالفنا قتلناه. قال: فأصبحت فيهم مقتلة عظيمة. انتبه، الله يبارك فيك. فأصبحت فيهم مقتلة عظيمة. ثم نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: ألا ندعو فلان العالم؟ فإنه إذا أجابنا إليه خلق كثير بسبب إجابة هذا العالم. الشاهد أن هؤلاء طال عليهم الزمن في بعدهم عن القرآن، في بعدهم عن طاعة الله عز وجل، فلما حدث هذا قست القلوب. لما بعدت هذه القلوب عن كتاب الله عز وجل تدبرا وقراءة وعملا قست، أصبحت أشد قساوة من الحجارة. هذه القسوة انظر ماذا تولد منها، أن وضعوا لأنفسهم كتابا يضاهون به كتاب الله عز وجل، يحلون فيه الحرام ويحرمون فيه الحلال، يبيحون لأنفسهم شهواتها التي كان كتاب الله عز وجل حائلا بينهم وبينها. انظر، يدعون الناس إلى هذا الحرام وإلى هذا الباطل، ومن خالف قتل، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أصبحت فيهم مقتلة. كل هذا بسبب قساوة القلب التي دبت في هؤلاء، قساوة قلب نزلت في قلوب بني إسرائيل. أسأل الله عز وجل أن يعافينا. فالله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين: إلى متى البعد عن كتابي؟ وإلى متى البعد عن ذكري؟ أتريدون أيها المؤمنون أن يطول عليكم الأمد، تطول عليكم الفترة التي أنتم فيها بعيدون تماما عن كتاب الله عز وجل، فعندها تقسو القلوب، وعندها تميل القلوب إلى الشهوات، وعندها تميل القلوب إلى الحرام، وعندها تخترعون كتابا من عند أنفسكم كما صنع بنو إسرائيل؟ إلى متى تنتظرون؟ لماذا هذا البعد وهذا الهجر لكتاب الله عز وجل؟ عتاب من الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا، الهمزة هنا للإنكار، استفهام إنكاري، ينكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. وأنتم كما تعلمون من أصول اللغة إن لم الجازمة هذه إذا دخلت على الفعل المضارع حولته من المضارع إلى الماضي. فالله يقول: ألم يأن للذين آمنوا، بمعنى آن لكم أيها المسلمون. فلم الجازمة إذا دخلت على المضارع حولته من المضارع إلى الماضي. فالله يقول آن لكم أيها المسلمون، طالت الفترة أيها المسلمون التي ابتعدتم فيها عن كتاب الله عز وجل، آن لكم الآن، آن لكم الآن أن تعودوا. وبعض أهل اللغة قالوا ألم يأني، قالوا الاستفهام ها هنا تقريري، حتى إذا تليت الآية على مسامعكم جميعا ألم يأني لكم، فتقول جميعا بلى آن يا رب، فتقول جميعا بلى آن يا رب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، الخشوع هو الاستكانة، هو الذل والمسكنة، هو الخوف الذي ينزل في قلوب العباد فيظهر أثره على الجوارح. وهذا من أخطر ما يتعلق بقساوة القلب، فإن القلب إذا قسى أصبح عبارة عن حجر لا يخرج منه خير، لا يخرج منه خير ولا يرجى منه خير. أصبح القلب مع قساوته لا يتأثر بكتاب الله، فلا تنزل فيه خشية ولا يتولد منه عمل صالح. أشد قسوة من الحجارة، أصبح أشد قسوة من الحجارة أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جرأة على أوامر الله عز وجل وجرأة على النواهي، فاعلم أن في قلبك قسوة، اعلم أنك إذا تليت عليك الآيات ولم يتحرك قلبك، فاعلم أن في قلبك قسوة، وهي أعظم مصيبة قد يصاب بها العبد. قال مالك بن دينار ما ابتلي العبد بمصيبة أشر من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي رحمة الله عليه أعظم عقوبة يعاقبك الله بها أن يقسو قلبك، أعظم عقوبة على الإطلاق أن يقسو القلب. فإذا قسى القلب ظهرت أمور فاسدة كثيرة. واحد، ترى الواحد منهم في بلاء ومحن وشدة ومع ذلك متكبر أن يرفع يده إلى رب يقول يا رب، يقول يا رب. ترى الواحد منهم لا يسأل ربه عز وجل أبدا. قال ربنا تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. فلما قست القلوب منعت القسوة القلوب عن التضرع بين يدي الله عز وجل، منعت القسوة القلوب أن ترجع إلى ربها عز وجل، بل جعلت القسوة من أعظم الأمور التي تدفع العبد إلى معصية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. شوف بقى، شوف الأثار التي ترتبت بعد ذلك على قسوة القلب. وجعلنا قلوبهم قاسية، اسمع، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حرفوا كلام الله عز وجل واشتروا به ثمنا قليلا، نظروا إلى أوامر الله فتركوها، ونظروا إلى النواهي فوقعوا فيها. فانظر إلى قول الله وهي أعظم جريمة ذكر الله في القرآن بعد الشرك. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوا آيات الله عز وجل واشتروا بها ثمنا قليلا. وما هذا إلا أثر بسيط من الأثار التي تترتب على قساوة القلب والعياذ بالله. ومن أعظم آثار قسوة القلب عافاني الله وإياكم هو جمود القلب وجمود العين، فلا تتأثر بكلام الله عز وجل ولا تتأثر فيما فيه من مواعظ. وإذا حضر الإنسان إلى مجلس وعظ أو مجلس تذكير أو حضر خطبة جمعة والكل يبكي، هو قاسي القلب، لا يتحرك أبدا، لا يتحرك أبدا، فهذا أثر من أثار قسوة القلب. قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. النهاردة كلامنا على مرض من أخطر الأمراض اللي ربنا بيعاتب فيه الناس. فويل للقاسية، الويل واد في جهنم، والويل هو سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. أنا لا أتكلم الإنسان عن إنسان وقع في كبيرة، ولا أتكلم عن إنسان وقع في فواحش، ولا أتكلم الآن عن إنسان مرابي والعياذ بالله، ولكن ربنا في هذه الآية يحدثنا عن إنسان يذكر بالله ولا يتذكر، يؤمر بطاعة الله ولا يأتمر، ينهى ولا ينزجر. هذا الإنسان الله يقول أبشر بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. تتلى عليك الآيات ولا يتحرك قلبك، خد بالك. تتلى عليك الآيات ولا يقشعر جسدك، خد بالك. تتلى عليك المواعظ ولا تدمع عينك، خد بالك. تنزل عليك المصائب ولا تتحرك إلى طاعة الله، تبقى في بلاء ومحنة وانت بتعصي الله. يعني بعض الناس يبقى في بلاء في محنة عظيمة ليس لها مخرج إلا من عند الله عز وجل، يصدق فيها ليس لها من دون الله كاشفة، ومع ذلك هو من أبعد الناس عن الله عز وجل. قساوة قلب، قساوة قلب من أثاره. يقرأ القرآن ولا يشعر به، يقرأ القرآن ولا يشعر به، يؤخر توبته، يؤخر التوبة لقسوة قلبه، لقسوة القلب. لا يحب السماع أبدا عن التوبة، ما تكلمنيش عن التوبة، فيؤخر توبته. وقد وقع في أعظم مصيبتين بسبب قسوة القلب، يؤخر التوبة، شاء الله بعدين يتوب. وهنا يقع في خطرين عظيمين. أما الخطر الأول فتراكم الظلمات على القلب حتى يصعب بعد ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، عمال يقول هتوب هتوب هتوب، وهو مع ذلك مسرف في معصية الله عز وجل، فلا يزال مسرفا في المعصية مضيعا للأوامر حتى يموت قلبه، فلا يجد في قلبه ما يأمره بالتوبة أو ينهاه عن المعصية. أما الخطر الأعظم من ذلك في تأخير التوبة فهو أن يداهمه الموت، فهو أن يداهمه الموت فيموت والعياذ بالله على معصية الله عز وجل، فلا هو رجع عنها ولا هو تاب منها. وهذا هو تأويل قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. قال الضحاك وقتادة والسدي وغيرهم: وأحاطت به خطيئته. قالوا أحاطت به عند موته، أحاطت به عند موته فمات عليها، لم يتب منها ولم يرجع عنها، لم يتب منها ولم يرجع عنها. فمن أعظم آثار قسوة القلب تأجيل التوبة وتأخيرها، لذلك نهى الله عز وجل عنها، نهى الله عز وجل عنها، ونهى الله عن قسوة القلب، وقال: ألم يأن لكم أيها المسلمون أن تراجعوا حالكم. من أعظم آثار قسوة القلب على العبد تفريطه في أوامر الله عز وجل، فرط في الأوامر ووقع في النواهي والعياذ بالله، ووقع في النواهي والعياذ بالله. سئل حذيفة: من أرق الناس؟ قال: أكثرهم بعضا عن معاصي الله. من أرق الناس قلبا؟ فقال: أكثرهم بعضا عن معاصي الله. أما والعياذ بالله أقصى الناس فهو أكثرهم جرأة على معاصي الله، أكثر واحد متجرئ على الله، ده فيه في قلب قساوة، ده فيه في قلب قساوة. أما المؤمن إذا في يوم من الأيام زلت قدمه تراه باكيا نادما متألما، يقول أبو هريرة، يقول أبو هريرة: ذنوب التوابين منصوبة بين أعينهم، ذنوب التوابين دول الناس أصحاب القلوب الرقيقة، منصوبة بين أعينهم أحدثوا لها ندما وألما فغفرها الله لهم من غير أن يحدثوا لها صلاة ولا صياما ولا زكاة. خلاص هو نادم عليها، إنما قاسي القلب ده بيقع في الذنب والتاني والثالث والرابع والعاشر والمية، وبيستلذ بهذه المعصية، بل يدعو الناس إليها ويندم غاية الندم إذا حيل بينه وبين هذه المعصية. وهي دي المشكلة، هي دي المشكلة لصاحب القلب القاسي. طيب إذا كانت كل هذه الآثار بتنتج من وراء قسوة القلب، فلماذا تقسو القلوب؟ ليه قلوب العباد بتقسو؟ أول أمر، أول أمر يدفع أو يجعل القلب قاسيا، أنت نقضت عهد مع الله، أنت نقضت عهد مع الله، في أمر أنت تركته من أوامر الله سبحانه وتعالى، في أمر من أوامر الله أنت تركته. أحد الشباب اللي بيعمل في العمل الخيري جاي بيقول لي: أنا كنت بعمل عمل خيري ووجد قلبي، الآن حقيقة أنا بعمل العمل ومفيش قلب أصلا، بل أنا أشعر بقساوة شديدة في القلب. فقلت له: أنت العمل بتاعك منضبط؟ قال لي: كله اختلاط أولاد وبنات. قلت له: إذا طالما نقضت عهدا سيقسو القلب، في غلط بيحصل وأنت مقر لهذا الخطأ، يبقى نقضت عهد مع الله عز وجل، ف فأوامر الله هي العهود التي عاهدنا الله على فعلها. إذا وقعنا في ترك عهد أو مخالفة عهد بتكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يضرب على قلبك القساوة والغلظة. قال ربنا عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الناس اللي ما بتصليش، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. تركك لصلاة واحدة نقض العهد. الناس اللي بترتشي، أخذ جنيه واحد من حرام نقض للعهد، نقض للعهد. الناس اللي بتنظر إلى الحرام وبتسعى إلى الحرام ده نقض للعهد. فإذا نقضت العهد قسى القلب. قال أهل التفسير وعلى أصيم ابن عباس وابن مسعود وغيرهم: انظر إلى قلبك فإذا وجدت فيه قسوة فلربما نقضت عهدا. انت أكيد نقضت عهد مع الله فبالتالي قسى القلب، وإذا قسى القلب هلك العبد. فالأمر الأول هو نقض العهد مع الله عز وجل. فكلما كان العبد حريصا على نقض العهود مع ربه كانت النتيجة أن تضرب القسوة على قلبه أكثر. الأمر الثاني الذي يدعو إلى والعياذ بالله إلى قساوة القلب هو طول الزمن في البعد عن كتاب الله عز وجل. وهذا هو نص الآية: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي طال عليهم الزمن اللي بعدوا فيه عن كتاب الله عز وجل. أنا بقول لكل شبابنا: أيهما تفتح أكثر، كتاب الله ولا الفيسبوك؟ قضاؤك لليل يا ترى على أي شيء؟ بين يدي الله عز وجل في الصلاة ولا على تويتر وصفحات الإنترنت؟ طال الأمد بيننا وبين كتاب الله عز وجل، طال الأمد بيننا وبين كتاب الله عز وجل، طالت الفترة بيننا وبين كتاب الله عز وجل. إذا لازم تقص القلوب يا أحباب الكرام. الأرض إذا لم تروى بالماء قست وتحجرت. الأرض لما بتصب عليها المية بتلين، بتبقى طينة، بتلين في إيديك، وكلما بعدت عنها الماء قست. وهذا هو القلب، هذا هو القلب. كلما روي بالقرآن لان، وكلما ابتعد عن القرآن قسى. لذلك عبر النبي بنفس هذا التعبير في دعائه لما قال: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. والربيع هو المطر، والمطر إذا نزل على الأرض لانت. فالنبي يقول: يا رب كما إذا نزل المطر على الأرض لانت، اجعل القرآن يكون سببا في أن يلين هذا القلب، اجعل القرآن أن يكون سببا في أن يلين هذا القلب. فنقض العهد من أعظم الأسباب التي تؤدي والعياذ بالله إلى قساوة القلب. طول الأمد والبعد عن القرآن سبب من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب. الانشغال بالدنيا وترك طاعة الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب. للأسف النهاردة أنا لا أقول أبدا، لا أقول أبدا لكم اتركوا دنياكم، ليس هذا أبدا هو أهدينا ولا منهجنا، بل الأصل إصلاح الدنيا لتكون مزرعة للآخرة. ولكن المشكلة الحقيقية، الخطر الحقيقي، إن الإنسان مننا أعزكم الله، أنا آسف سامحوني والله، طب هقول كلام النبي علشان ما حدش يزعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض كل إنسان حمار بالنهار، جيف بالليل، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. من أعظم أسباب قسوة القلب، النبي يقول الله يبغض إنسان بالنهار كالحمار، شغل وردية أولى وتانية وتالتة، ويروح بالليل ينام زي الجيفة كالإنسان الميت. أين طاعتك؟ وأين حق الله عليك؟ الله يبغض هذا الإنسان ويجعل قلبه أقصى من الحجارة. القلب إنما يلين بطاعة الله عز وجل. طب الإنسان النهاردة مدرس من المدرسين، أسأل الله أن يعافينا جميعا من الانشغال بالدنيا عن الدين. مدرس الصبح في المدرسة ويطلع من المدرسة يدوبك يروح البيت علشان يأكل، طب صلي الظهر مفيش وقت، وينزل جري علشان المجموعات، مجموعة ورا مجموعة مجموعة ورا، يخلص الساعة 10-11 بالليل، يروح البيت يدوبك أنام علشان أقدر أواصل لبكرة. كم منا صورة حياته كحياة هذا المدرس؟ قد ايه منا صورته بهذه الصورة؟ بتكون النتيجة يضرب على القلب قسوة. ده اللي حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم في بداية الوصول إلى المدينة. وصلوا إلى المدينة خلاص الدنيا اتفتحت، الأسواق في كل مكان، بيع واشتري، فشغلوا عن القرآن. ربهم قال لهم لا 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 لا، لحد هنا ما ينفعش. ألم يأني لكم أن تتوبوا؟ ألم يأني لكم أن تعودوا؟ ألم يأني لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله؟ انشغلوا بالدنيا فعاتبهم الله عز وجل. طب احنا كم واحد مننا بهذه الصورة؟ كم واحد مننا بهذه الصورة؟ الدنيا خدته وتعب ونصب فيها. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة حقيرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة اللي نفهمه منها الناس دي كانت شغالة في الدنيا، ومع ذلك ربنا بيقول تصلى نارا حامية. مين ده الإنسان اللي قاعد يتعب ويشتغل ويتهد ويتعب ويمربط نفسه في الدنيا وبعد ذلك ألقي في جهنم؟ عمر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية بعدما مر على صومعة عابد فنظر إليه وبكى، فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصفى نارا حامية. ده واحد شغال ليل نهار عبادة وطاعة ومش عارف إيه، وفي الآخر يلقى في النار والعياذ بالله. لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المفسرين مال في تأويل الآية إن ده إنسان تعب في الدنيا، كان شغال في الدنيا وتعب في الدنيا بس من أجل الدنيا، حرص عليها فلهته الدنيا عن الله عز وجل. وهذا كان من أخشى ما يخشاه رسول الله علينا لما خرج على الصحابة، كما في صحيح البخاري قال: والله ما الدنيا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتلهيكم كما ألهتهم، فتلهيكم كما ألهتهم. فمن أعظم المشاكل التي توصل إلى قساوة القلب الانشغال الدائم بالدنيا اللي يخلينا بعيد تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لما الدنيا تكون مرحلة معطلة للآخرة أو مفسدة للآخرة، هنا يبدأ بقى قساوة القلب تظهر. الأمر الرابع: مصاحبة قساة القلب والعياذ بالله. مصاحبة كل ما الإنسان مننا يكون مصاحب والعياذ بالله الإنسان قاسي القلب، كلما قسى قلبه. وده الكلام على البيئة اللي أنا اتكلمت عليه الأسبوع الماضي، الكلام على البيئة. أنا النهاردة مصاحب إنسان قاسي القلب أصلا، لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، خلاص ما تجيش تشكي بعد ذلك من قسوة قلب. صاحب أصحاب القلوب اللينة، القلوب الرقيقة التي إذا ذكرت بالله تذكرت، ساعتها القلوب بتاعتنا طريق، ساعتها القلوب بتاعتنا تلين. والسؤال هو: ممكن قلوبنا بعد قسوة تعود فتلين؟ أيوة طبعا. ولازم تكون دي قناعة موجودة عندنا. من أجل ذلك والله يا إخواني بقول لكم إحنا محتاجين نرجع للقرآن. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآية، الآية اللي بعدها مباشرة: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف ربنا بيقول إيه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. جماهير المفسرين قالوا أن هذا مثل يفتح الله به الباب لعباده، فكما أن الله قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها، قادر على أن يحيي لك قلبك بعد موته. شوف سبحان الله التناسب بين الآيات، شوف سبحان الله التناسب بين الآيات. طب يا ترى أنا أشعر الآن في قلبي بقسوة، يا ترى إيه أهم الأشياء اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبي لينا؟ نعرف بإذن الله تبارك وتعالى بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كيف يلين القلب؟ إزاي أنا النهاردة فعلا إحنا محتاجين يا جماعة، إحنا خلاص رمضان بقى عليه أقل من كم يوم، 30 و20، دي 50 يوم. النهاردة 10 مثلا، لسه 50 يوم على رمضان. إحنا محتاجين تبدأ القلوب بقى تتحرك بقى عشان استقبالا لهذا الشهر. عايزين نحرك قلوبنا. كيف تتحرك؟ ازاي بقى القساوة، القسوة في اصلها في اللغة الصلابة، القلب صلب شديد. ازاي انا احول قلبي النهارده ان شاء الله القلب لين يقدر بفضل الله لو استمع الى موعظه يتاثر، لو سمع الى ايه من كتاب الله يتحرك. لازم من البدايه من قناعتين. القناعه الاولى ان الله قادر على ان يغير ما في قلبك، لان في كتير من الاوقات بعض الناس اذا قسى قلبها فلما يقسو القلب تلاقيه خلاص ياس ونفض ايده بقى من الطاعه ويلجا المعصيه. لا لا لا، الله قادر. عشان كده هو فتح لنا الباب في الايه التي تلي اياتنا مباشره، ربنا قال لنا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. ربنا قادر انه يحيي لك قلبك مره ثانيه. ده الامر الاول. القناعه الثانيه، ودي لابد تكون موجوده، ان لا سبيل ابدا الى تحويل القلب من قسوته الى اللين والرقه والرحمه والرافه الا بمخالطه انسان مربي يبدا يدلك ويرشدك ويقولك انت المفترض تعمل ايه. طول ما انت لوحدك مش لن تصل. زي بالظبط انسان خد عربيه وطالع طريق اسكندريه، واول مره يروح اسكندريه هو ما يعرفش الطريق، هيتوه. يا احبابي، احنا كل عيله الان عندنا فيها محامي العيله، وفيها دكتور العيله، وفيها المهندس بتاع العيله. حصلت مشكله في قضيه من القضايا، روح على المحامي بتاع العيله. العيله محتاجه لشيخ، العيله محتاج لرجل من الربانيين تستشيره برضه في امور الدين. ولو حصلت عندها مشكله قلبيه او مشكله فقهيه ترجع له. الصحابه رضوان الله عليهم مرت بهم مثل هذه الامراض، بس الفارق بيننا وبينهم هم اتخذوا مربي وقدوه يروحوا يسالوه بسرعه. احنا الى الان مش عارفين ليه احنا بعيد عن الدعاء، ليه بعيد عن المشايخ. عايز ارجع واقول في مسند الامام احمد من حديث ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي. ده رايح يسال بيقول له انا عندي قسوه، انا اشعر في قلبي بقسوه، اعمل ايه؟ واخر كما عند احمد ايضا من حديث ابي هريره قال يا رسول الله انا لنكون معك فترق قلوبنا وتدمع عيوننا فاذا فارقناك قست قلوبنا. ده واحد حاسس بالمشكله فين فرايح يسال. ده اللي هيوصل. انما اعرف ان انا عندي مرض وانا بعيد ومش عايز اسال، المرض هيزداد. يا احبابي، احنا ليه دايما لو الانسان اسال الله ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، ليه الواحد مننا النهارده لو اصيب بمرض بيروح لدكتور واثنين وثلاثه وعشره ومستعد انه ينفق ملايين علشان ربنا يعافيه من هذا المرض؟ ليه المساله لما تكون متعلقه بمرض قلب احنا بنتجاهل؟ ليه المساله لما تكون متعلقه بكبر موجود في القلب ده مانع من دخول الجنه، او بقسوه موجوده في القلب؟ الله قال فويل للقاسيه قلوبهم. ليه لما يكون عندنا في مرض قلبي محدش بيهتم؟ الصحابه على طول يا رسول نعمل ايه، حسينا بقسوه نعمل ايه؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم روشتة علاج لهذا المرض. اول امر بعض الاوقات المرض بيكون متمكن فبيبقى محتاج لصعقات كهربائيه تفوق الانسان. زي بالظبط كده واحد عمل حادثه، ففي واحد الحادثه بتكون بسيطه فخلاص بيخش يتعلق له محلل وبيطلع، في واحد داخل القلب بدا يقف فبيديله صعقات علشان القلب يبدا يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المرض لما بيشتد على القلب الانسان يبقى محتاج ياخد الصعقات دي علشان يفوق. اول صعقه، احنا سنه من السنن للاسف المهجوره بين كل الناس الا ما رحم ربي عز وجل. احنا فين من زياره القبور؟ مين فينا النهارده بياخد عربيته مثلا الساعه 8 9 10 بالليل ويروح يقف قدام قبر كده يرقق قلبه؟ مين فينا بيعمل كده؟ قال صلى الله عليه وسلم الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فانها ترقق القلب. بتخلي القلب لين، فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره. احنا فين بقى من زياره القبور؟ اللي شاب النهارده يقول لي انا اشعر بقسوه في قلبي، يا ابني روح الساعه 9 بالليل كده والدنيا مظلمه اقف قدام قبر وشوف، وقول لنفسك ده حالي. احنا محتاجين هذا الامر جدا، محتاجين من يذكرنا دائما بالاخره. اذا كان القبر لا يؤثر في قلبك شوف اقف على غسل واحد بيحتضر، اذا كان هذا لا يؤثر في قلبك روح شوف واحد مريض سرطان مثلا اسال الله ان يعافينا ويعافي مرضى المسلمين وبيتألم من شدة هذا المرض وبيتوجع وبيئن ويصرخ صرخة في العنبر يسمع آخر العنبر من شدة الألم، روح أقف جنب دول. هنا القلب يتحرك. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عودوا المرضى واتبعوا الجناز. ليه يا رسول الله الأمرين دول؟ هم دول اللي بيحيوا القلب، هم دول اللي بيكسروا غلاف القساوة اللي موجود على القلب. ده الأمر الأول. الأمر الثاني يقول جعفر بن سليمان كنت إذا آنست من قلبي قسوة أو كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ذهبت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع فيزول كل شيء. محمد بن واسع ده اللي كان القائد الإسلام بيقول يعني محمد بن واسع في الجيش أفضل من 100,000 مقاتل، وكانوا يقولون محمد بن واسع رجل كان إذا أقسم على الله أبر الله قسمه. إن أنا أروح أقعد مع دول، أقعد مع دول. ابن المبارك كان بيقول ولو وجدت من قلبي قسوة أذهب إلى الإمام مالك فما هو إلا أن أنظر في وجهه، بس أبص لوجه هذا الرجل الصالح، بس أبص بس كده. دي كانت عادة السلف، دي كانت عادة السلف. الإمام المطوعي رحمة الله عليه يقول كان مجلس الإمام أحمد زهاء 5,000 نفس. الإمام أحمد قاعد كده في 5,000 واحد قاعد قدامه، 500 يكتبون، في 500 جايين بس ان هما يكتبوا الاحاديث عنه يبقوا طلبة علم حديث، والباقي ينظرون اليه ويتعلمون منه الادب، يبصوا بس للشيخ في كلامه في ادبه في سلوكه في اخلاقه في اعتباره في دمعة عينه لما بيبكي. هنا ساعتها قلبهم كان بيرق، كان منهجهم كده. صاحب الاخيار كلما صاحبهم اكثر كلما ازداد قلبك رقة بفضل الله عز وجل. 3 القرب من الفقراء والمساكين، وده من أهم الأمور التي تجلب للقلب الرقة واللين بفضل الله عز وجل. إن أنا النهاردة هجهز شنطة في الظروف السيئة للأسف اللي بتمر بها البلد، والفقراء النهاردة مش لاقيين لقمة العيش، يعني جهز حاجة بسيطة كده وانزل لفقير مش عارف. أدلك على 1,000 أسرة في المنصورة، تنزل وتشوف بعينك، انزل شوف الأسرة دي عايشة ازاي. لما تشوف أسرة، والله يا إخواني شوف أسرة، الأب مريض سرطان والبنت كانت متزوجة، كانت مزوجة وزوجها مات وسايب لها 3 أولاد ومريض السرطان، والأم مريضة كلى، والأم مريضة كلى، والولد الصغير عافانا له وإياكم شلل، والقصة دي كلها المجموعة دي كلها قاعدين في بيت بنطير في عزبة الشاي. لما تروح تبص المنظر زي ده ترى الفقر، اللهم لك الحمد على ما نحن فيه. تشوف المرض، اللهم لك الحمد على ما نحن فيه. تشوف الحالة اللي هم عايشينها، لا اللهم لك الحمد. تشوف واحد قاعد على كرسي ما بيتحركش وهو شاب زيك، تقول ساعتها اللهم لك الحمد انا بعرف اروح واجي. لذلك لما الرجل بيقول للنبي يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوة قلبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يلين قلبك، عايز قلبك يلين، فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. يعني خليك دايما قريب من الناس دي. وعشان كده سبحان الله تلاقي دايما معظم الكفارات اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجبها على العباد فيها اطعام مساكين. كفرت اليمين اطعام مساكين، من اتى امرأته في نهار رمضان اطعام مساكين، كفرت الظهار فيها اطعام مساكين. ليه؟ انت عملت ذنب، والذنب ده بيصيب قلب، يصيب القلب بالقسوة. عايز قلبي يرق يعمل ايه؟ روح مع الناس دي، روح بص على الناس دي، بص لحال الناس دي، شوفهم عايشين ازاي، شوفوا النهارده عايشين ازاي. لما تلاقي النهارده واحد واقف اهو قدام بوابه الجامعه مثلا وشايل ابن مغطيه بطانيه مريض وعنده ثقب في القلب والولد ضايع خالص، ومعهوش فلوس انه يصرف على الولد، ومعهوش 3 4 5 جنيه يركب تاكسي مستني الميكروباص، والولد مريض والولد على كتفه عمال يئن، والاب من جواه بيتقطع لما تشوف منظر زي ده، ساعتها قلبك يرق تقول يا رب لك الحمد. شوف بقى ابنك بقى عمال يتنطط حواليك كده، والله العظيم ينكسر القلب، والله ينكسر القلب. لما تروح لإنسان مريض وتشوف الحالة المرضية اللي هو فيها تتذكر نعمة الله عليك، قلبك ينكسر. أخونا الدكتور أحمد سعيد بيسألني سؤال، بيقول لي أنا صليت صلاة الظهر بالناس في المسجد ولقيت على بعد ما صليت على البلطو بتاعي غائط، فقلت له دم، أنت دكتور فدم، فقال لا غائط. فلما سألته يا ابني ايه المشكلة فيه يا دكتور احمد، ايه علاقة الغائط بيك يا دكتور، قال لي مفيش، واحد عنده انسداد فالاخراج بتاعه مش لاقي منفذ يخرج منه، فالاخراج بيطلع من بقه، الاخراج بيطلع من بقه. لما ارى مثل هذه الحالات افهم كويس جدا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عودوا المريض، عودوا المريض، علشان القلوب اللي قست ترق. وتدرك قد ايه نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني والله لا حدود لها ولا حصر لها. لما ارى مثل هذه الحالات دي تعتبر صعقات للقلب فوق، ارجع ارجع بقى خلاص ما فيش وقت. الامر الرابع، وده من اهم الامور التي تزيل القساوة تماما عن القلب، اكثار العبد من التوبة والاستغفار، فهي التي تقوم بتكسير حجر القساوة اللي موجود على القلب. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، نقطة سودة ونقطة سودة ونقطة سودة غلفت القلب ودرا وبدأت القساوة على القلب. النبي يقول لك: فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، رجع تاني الأبيض، القلب أبيض ورقيق وما فيش فيه قساوة، ويشعر بالقرآن ويشعر بالأحاديث ويشعر بالمواعظ، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الخامس من الأمور التي يزيل الله عز وجل بها قساوة القلب، مسألة مجالس العلم. يا جماعة والله العظيم يعني مجالس العلم دي من أهم الأمور في حياتنا كلها، كما روى أبو داود والترمذي وأحمد من حديث العباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب. القلوب اتحركت، العيون دمعت، مجالس المواعظ. النهاردة يعني فين الناس في مجالس العلم؟ فين الناس النهاردة في مجالس العلم؟ الشيخ هيقول احنا عارفينه، يا أخي احضر المجلس بس، حتى لو هيقول حاجات انت عارف قدها 100,000 مرة، خذ ثواب المجلس بس، وروح بنية كده صالحة، ولا تجعل الشيطان يعني يحول بينك وبين مجالس الوعظ أو مجالس العلم فيقسو القلب أكثر. الأمر السادس، العودة بقى الحقيقية للقرآن، العودة الحقيقية للقرآن. ربنا قال لنا البعد عن القرآن فيه قساوة للقلب، نرجع القرآن. يا جماعة اعملوا لكم ختمتين ثلاثة قبل دخول رمضان، نبدأ من النهاردة بقى ختمات قبل دخول رمضان، ختمة في الثانية في الثالثة، تلاقي نفسك بفضل الله داخل رمضان بفضل كويس. لازم نفهم كويس جدا القاعدة دي، افهموها احفظوها حطوها في قلوبكم وبين عينيكم، كلما بعد الإنسان عن القرآن كلما ازدادت القساوة على قلبه، كلما أنا هبعد عن القرآن أكثر هتكون نتيجة أن القلب هيقسو أكثر وأكثر. ما هو ده العتاب اللي ربنا قاله لنا في الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أهل العلم بيكاد يكون في اتفاق بين المفسرين أن ذكر الله هنا المقصود بالقرآن، أو الذكر مطلقا والقرآن من الذكر، والقرآن من الذكر. فعلى كلا القولين بعدك عن القرآن قساوة قلب. ارجع للقرآن قراءة مرة تانية وثالثة ورابعة، خلي جنبك كتاب تفسير مبسط، اللي ما تفهموش من الآية اقرأه في التفسير، ارتبط بالقرآن زي ما الصحابة ارتبطوا. عمر بيقول: آية نزلت احنا قعدنا أيام لا ينفعنا أكل ولا شرب ولا نستمتع بالنساء، خلاص كل حاجة اسودت. تفاعل مع الآية، اتفاعل مع الآيات، اتفاعل مع القرآن، تكون نتيجة ان ربنا يزيل قساوة قلبك، والحمد لله القلب يبقى رقيق لين كده بفضل الله عز وجل. الأمر الأخير اللي عايز أختم به، زي ما قلت كلما ازداد القلب بعدا عن القرآن ازدادت قسوته، أنا عايز أقول وكلما ازداد القلب قربا من طاعة الله ازدادت رقته، ازدادت رقته. يعني التسبيحة اللي انت بتقولها بتقول سبحان الله كده وانت رايح شغلك، صدقني لها أثر كبير جدا، ممكن ما تشوفوش أو ممكن ما تحسش بيه، ولكن على المدار الطويل بفضل الله تحس بيه. زي بالضبط ربنا قال لنا: فطال عليهم الأمد، طالت الفترة قوي فاللي حصل إن القلب قسى. فنفس الكلام، فطال عليهم الأمد بس في طاعة ربنا سبحانه وتعالى هيشعر بعد كده بطاعة الله عز وجل، هيشعر بعد تسبيحة، الآية، الجنيه اللي انت طلعته لله في موطنه في مكانه الحق، فهم ليلك، قراءتك للقرآن، إحسانك للفقراء والمساكين، حضورك لمجالس العلم، سعيك لإصلاح أحوال الناس، سعيك للإصلاح بين الناس المتخاصمة، ساعتها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بكلمة جدا، تلاقي فعلا مع طول الفترة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصلح من قلبك. دي ست أمور اللي يتمسك بها إن شاء الله سيجد في قلبه رقة. احنا داخلين على رمضان عايزين قلب ترق، احنا في شهر المحرم، في شهر الله رجب ومن الأشهر الحرم، ما ينفعش ذنوب، ما ينفعش معاصي. شهر رجب كتروا من الصيام، تقول لي بدعه، هقول لك لا مش بدعه. النبي لما سالوه عن صيام شعبان فقال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. النبي يقول الناس بتكتر من الصيام جدا في رجب، وبتكتر من الصيام جدا في رمضان، وبتنسى شعبان. فالنبي اقر الصحابه على كثره الصيامين في رجب، صوموا كتير في رجب، فمن الصيام يرق القلب، صيام طاعه. ابدا في الان في الختمات، ابدا ختمات قران من النهارده، هتلاقي ربنا اكرمك. ما تخرجش من المسجد غير بعد ما تكون خلاص رجعت العهد اللي بينك وبين ربنا، تبت واستغفرت وندمت قلت يا رب خلاص صفحة جديدة، ساعتها والله إن شاء الله أنت ذات نفسك هتجد في قلبك رقة ما عدتها أبدا من قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم يسر لهم أمورهم. يا من علمت إبراهيم علمهم، ويا من فهمت سليمان فهمهم. اللهم وفقهم يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.